بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الذكر والدعاء، وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله، سبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أخرجه مسلم.
هذا الحديثان فيه من الدلالة على فضل هذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت. لكن هديه عليه الصلاة والسلام في الغالب وتقديم التسبيح: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، كما أرشد الفقراء إلى ذلك: تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. ومعانيها مختلفة، فسبحان الله تنزيه لله عن كل نقص وعيب، والحمد لله يتضمن إثبات جميع المحامد له سبحانه، وهذا يستلزم تنزيهه عن جميع النقائص. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد المتضمنة لنفي كل معبود سواه وإثبات الإلهية له تعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والله أكبر فيها تعظيم له سبحانه وتعالى، ووصف له بالكبر وأنه الكبير الذي لا أكبر منه. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فمن أسمائه الكبير ومن أسمائه الأكبر الله أكبر. هذا الحديث الأول
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات،
نعم،
لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وفي هذا تفسير للآية، هذا من تفسير الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ففي هذا الحديث دلالة على أن هذه الكلمات من الباقيات الصالحات، وليس ذلك على وجه الحصر، بل هذه الكلمات وما تدل عليه هو العمل الصالح، فالأعمال الصالحة كلها ترجع إلى معنى هذه الكلمات. فهذا الحصر: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، يقول هن الباقيات،
الباقيات الصالحات
بدون هو هي،
لا إله إلا الله سبحانه،
أقول بدون هي،
بدون هي.
والباقيات الصالحات يعني أنها هي التي تبقى للعبد، الأعمال الصالحة هي التي تبقى له وينال بها السعادة في الدنيا، أما جميع حظوظ الدنيا فإنه ذاهب وزائل. وهذه الكلمات وما يتصف بها من الأعمال الصالحة هو الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الكلمات ونحوها من ذكر الله وسائر الأعمال الصالحة هي التي تبقى لأن أثرها في الآخرة الدار الباقية، وللآخرة خير وأبقى. نعم.
أحسن الله.
هل تكلم عندك أحد عن الحصر؟
الصنعاني قال الباقيات الصالحات يراد بها الأعمال الصالحة التي يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد، وفسرها صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، ويحتمل أنه تفسير لقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الآية. قد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير، فأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس يعني موقوفا أحسن الله إليكم الباقيات الصالحات هن ذكر الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيام والصلاة والحج والصدقة والإتق والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات، ولا ينافي تفسيرها في الحديث بما ذكر فإنه لا حصر فيه عليها.
على أي حال هو من قبيل ذكر الشيء بذكر بعضه. الباقيات الصالحات في الآية شامل لجميع الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة، كلها باقية للعاملين، باقية لهم وأجرها باق أبد الآباد. وقلت في قوبيت فئة مقابلة للمال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا وشأنها الذهاب والزوال، والباقيات الصالحات هي الذخر الباقي لصاحبه. وسفع من يؤثر الفاني على الباقي، ورشد من آثر الباقي على الفاني. نعم بعد.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه.
في هذا الحديث دليل على فضل هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها ومضمونها الاستعانة بالله والتوكل عليه والبراء من الحول والقوة، البراء من الحول والقوة. فلا يعول الإنسان المؤمن على حوله وحيلته وقوته إيمانا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يقوى العبد على شيء إلا بالله، ولا يقوى على التحول من حال إلى حال إلا بالله. فلا قوة على أي شيء، ولا تحول من حال إلى أي حال إلا بالله. وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، الإيمان بقدر الله، وأن أزمة الأمور وجميع الأمور بيده، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك. فالإقرار بهذه الجملة يتضمن الإيمان بربوبيته تعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأن يكن، والبراءة من الحول والقوة. وقوله كنز من كنوز الجنة والله أعلم، إن يعني ذكرها تكلم العبد بها يكون له ذخر كنز يكتنزه المؤمن في الجنة، كنز من كنوز الجنة. والأعمال الصالحة ينطبق عليها المعنى كلها، لكن هذه خصت في الذكر فدل ذلك على فضلها وعظم أجرها، فيقتضي هذا أن نكثر، أن يكثر العبد من لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله وتوكل عليه، وإقرارا بربوبيته وإقرارا بقوته سبحانه وتعالى. فتضمحل جميع القوى عند قوته، وتضمحل جميع الحيل عند قدرته ومشيئته سبحانه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شرع لنا عند قول المؤذن حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني استعانة بالله على ما دعينا إليه، استعانة بالله على ما دعينا إليه. نعم.
وعن النعمان
ماذا قالوا في كنز، كنز من كنوز الجنة؟
الصنعاني صلى الله عليه وسلم قال: أي إن ثوابها مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموال العباد، فالمراد مكنون ثوابها عند الله لكم، وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر والحول والحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله.
حسنا. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة.
هذا الحديث دليل على فضل الدعاء. والدعاء يقول العلماء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة كل الأعمال الصالحة، الصلاة دعاء، والصيام دعاء، والحج دعاء، والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن كلها داخلة في دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو ما يتضمن الطلب: أعطني، ارزقني، عافني، اغفر لي وارحمني، هذا كله من دعاء المسألة. وسميت العبادات الدعاء لأنها متضمنة للطلب، متضمنة للطلب، فالمصلي يصلي رجاء ثواب الله، والصائم يرجو بصيامه فضل الله وعطاءه وكرمه. وقوله في الحديث: الدعاء هو العبادة، لعله ينصرف إلى دعاء المسألة. وهذا فيه تأكيد فضل الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا سأل ربه يدل على افتقاره إليه وحسن ظنه بالله وعلمه بأنه الغني القدير السميع الجواد. يقول أهل العلم إن الدعاء يتضمن هذه المعاني، فالداعي يؤمن بأن الله يسمعه، وأن الله غني قادر على إعطائه سؤله، وأنه تعالى كريم، وأنه رحيم، وأنه على كل شيء قدير. فالدعاء يتضمن يعني أنواع من الإيمان بصفاته تعالى، بأسمائه وصفاته. فالذي لا يسمع لا يدعى، والفقير لا يدعى، والبخيل لا يدعى، ومن لا يرحم لا يدعى. فدعاء العبد يتضمن الإيمان بهذه الصفات لله صفة الرحمة والقدرة والغنى والكرم والجود. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم.
في هذا الترغيب في الدعاء، وأن الله يحب أن يدعى. فعلا الله يحب أن يدعى، ولهذا قال: ادعوني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أمر بالدعاء وأرشد إليه، وعلمنا أدعية خاصة، علمنا أدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الآية علمنا أدعية وأمرنا بأن ندعو، وقال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومن كرم الدعاء على الله أن الله تعالى أمر به وأرشد إليه ووعد الداعي بالإجابة. يقول: ومن خير ما يستشهد به قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة معه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره.
فيه دلالة على أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة، وفي هذا إرسال إلى تحري الدعاء بين الأذان والإقامة. فالإجابة لها أوقات كدبر الصلاة، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بعد التشهد أن يدعو بما هو أعجب إليه، وأرشد إلى أدعية خاصة، أرشد إلى الدعاء مطلقا بعد التشهد، وأرشد إلى أدعية خاصة كالتعوذ بالله من أربع، وأرشد إلى أدعية خاصة في أوقات معلومة. وكذلك من أوقات الإجابة آخر الليل، وقت النزول الإلهي الذي فيه أن الله تعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلإجابة الدعاء أسباب، منها تحري أوقات الإجابة، فلها أسباب زمانية وأسباب مكانية وأسباب تتعلق بحال الداعي كالضراعة وصدق اللجأ إلى الله. صدق اللجأ إلى الله من أسباب الإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كذلك من أسباب الإجابة إخفاء الدعاء، والله أثنى على زكريا بإخفاء الدعاء: اذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. رجه الأربعة إلى النسائي وصححه الحاكم.
وفي هذا الإرشاد إلى رفع اليدين في الدعاء، وهذا من الأدلة المطلقة في رفع اليدين. فرفع اليدين يشرع على وجهين: يشرع مطلقا ومقيدا. فالرفع مطلقا لا يتقيد بحال ولا مكان، إذا بدأ الإنسان يرفع يديه يرفع يديه، لكن لا يلتزم ذلك في مكان مخصوص أو وقت مخصوص. ومن شواهد هذا قوله في حديث الرجل الذي دعا ربه وهو في سفر، ثم ذكر الرجل يطيب السفر أشعث أفضل، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى آخره. فيعلم بذلك أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في بعض المواضع كما في الاستسقاء والاستصحى وكما في دعا على الصفا والمروة كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وأما التزام رفع اليدين بعد صلاة كذا النافلة كما يفعل بعض الناس فهذا لا أصل له، لكن لو رفعها بصفة عالية فلا يضر، لكن اتخاذها يديدا كلما جاء وصلى ركعتين رفع يديه فهذا لم ترد به السنة. فرفع اليدين يشرع مطلقا ومقيدا كسائر العبادات والأفعال المشروعة. نعم. يشرب يديه ايش؟
الجمعة.
لا. نعم.
أحسن الله إليكم، إلى أين؟ إلى أحد المنكبين كما
إذا
رفع اليدين.
إيه؟
إلى أحد المنكبين كما ورد عن ابن عباس.
إلى
أحد المنكبين يرفع يديه.
في المسجدين؟
المنكب أحسن الله إليك.
آه.
يرفعهما، يعني ورد عن ابن عباس أن ترفع يديك أحد ومنكبيك. الدعاء أن يبسطهما. الدعاء
رفع اليدين في الدعاء كذا هذا اللي يعني هذا إذا قال حلو منكبه فمعنى أنه لا يبالغ في الرفع، لكن الرسول بالغ في رفع يديه في الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي، وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن.
في هذا الدلالة في هذا الحديث التي ذكرها وأشار إلى بعضها دلالة على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وأنه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو دعاء إلا بعد إلا مسح وجهه بيديه إذا فرغ. وهذا عند من يصحح الحديث أو يحسنه. نعم. بعض أهل العلم يقول إنه لم يصح فلا يشرع ذلك. وابن حجر يبدو أنه حسنه بتعدد الطرق، فهو حسن لغيره. ايش قال السمع الحديث؟ المشهور عند مشايخنا أنه
البسام متساهل.
ها؟
أقول بسام يميل إلى
يميل إلى إيش؟
إلى ما قاله الحافظ.
ليش؟
لكن أكثر أهل العلم على أنه لم يثبت.
إيش قال البسام؟
قال أحسن الله إليكم. قال درجة الحديث، قال الحافظ حديث حسن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيف، قال الشيخ صديق بن حسن أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال كان وذكر الحديث وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي نحوه، قال النووي وفي إسناد كل واحد رجل ضعيف. وقول الحافظ عبد الحق إن الترمذي قال في الحديث الأول إنه حديث صحيح ليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح، بل قال حديث حسن حسن غريب. قلت ولكن الغريب قد يكون من أنواع الصحيح.
لا كان غريب عند
أي نعم
عند الترمذي في شعب الضعف
خلاف الاصطلاح اللي غريب.
ليس المراد أنه لم يروه إلا واحد حسب ما في المصطلح. لا هو غريب المتن، ليس الترمذي فيما يظهر أنه لا يريد الغرابة في السند والتفرد. نعم انتهى
إلا بقي أحسن. نعم قال وله شواهد مجموعها يعبد بعضها بعضا وبهذا يقوى الحديث بمجموع طرقه واختار قوته جمع من العلماء منهم إسحاق والنووي في أحد قوليه وابن حجر والمناوي والصنعاني والشوكاني وغيرهم. ثم قال ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء وفي هذا تفاؤل بأن الله تعالى استجاب دعاء السائل مطلوبه فيعطى مسؤوله فأعطي مسؤوله بيديه الممدودتين وبعد امتلائهما من عطاء الله تعالى وجوده أفرغ خير الله على وجهه والله عند حسن ظن عبده به.
اللهم يعني هذا أقل شيء لا ينكر على من فعله قبل الأحوال. نعم شكرا
أنهم يضعفون
كانوا متأثرون بطبع الشيخ الإسلام راجع كلام الشيخ أقول راجع كلام الشيخ الإسلام
حتى كلام إسحاق وكذا الصنعاني والشوكاني الصنعاني ما تعلم
الصنعاني مش قال سلك مسلك البستان
قال فيه الدليل ما تكلم على
إيه المهم أنه ذكر جلالة الحديث
ذكر فقل حديثا. طيب أحسن الله إليكم يعني الذي لم يصححه أحد من أهل العلم يعني من قال بتحسينه لطريقين يعني طريق عمر وطريق ابن عباس وهي واهية جدا يعني لا يشد بعضها بعضا يعني اشترطوا في
لكن الحافظ وهو الحافظ يعني حسنه يعني
وقابلها من هو أعلم منه كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من
تقدموه كذلك إيه؟
ولا يعرف هذا عن أهل العلم يعني ولا يذكر في
قلت لك إن أقل الأحوال ألا ينكر على من كان
استدامة أم مرة أم مرة استدامة فعله لا ينكر عليه
والله يمكن يرسل
إذا الحديث دليل على استحباب مسح الوجه باليدين بعد استحباب
هو هذا ما أحد يقول بالوجوب على اليدين إلى هنا يا محمد
أحسن الله إليكم.
لكم تعليق على هذا الحديث صار ما ذكرتم هذه المسألة هو من حقه الصلاة عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم. نعم يا محمد
تعظيم قدر الصلاة
كان اليوم تأخر لعل علي اليوم لأجله. نعم والله أظن أنه منهج شارسة نعم محمد.